الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثامن: عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار. سؤالنا في هذا المبحث: هل صيغة الأمر تدل على إيجاد الطبيعة مرة واحدة، أو تدل على لزوم التكرار في إيجادها؟ وفي الجواب نقول: إن وجدت قرينة على أن مراد الآمر هو المرة الواحدة كما إن وجدنا قرينة على أن الآمر يريد إيجاد الطبيعة مرة واحدة بأن قال تصدق مرة واحدة، فنحن مع القرينة. وهكذا لو وجدنا قرينة على أن الآمر يريد التكرار لاتبعنا القرينة، كما في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، حيث قال صاحب المدارك رحمه الله: إنها تدل بالإجماع على لزوم التكرار. فإن وجدنا قرينة على المرة أو وجدنا قرينة على التكرار فنحن مع القرينة. إنما البحث والكلام فيما لو جاءت صيغة الأمر مطلقة ولا توجد هناك قرينة لا على المرة ولا على التكرار، فما هو مدلول الصيغة حينئذ؟ هل تدل على المرة أو تدل على التكرار؟ هناك عدة أقوال في المسألة. القول الأول: إن صيغة الأمر بإطلاقها تدل على المرة ولا تدل على التكرار، فحينما يقول صلي أو حج أو تصدق أو غير ذلك، يعني صلي مرة واحدة، تصدق مرة واحدة، وهكذا. القول الثاني يقول: لا، إطلاق صيغة الأمر يدل على لزوم التكرار إلا ما خرج بالدليل، فحينما يقول تصدق يعني كرر الصدقة وليس مرة واحدة. القول الثالث: الصيغة بإطلاقها لا تدل إلا على طلب الطبيعة، ولا تدل لا على المرة ولا على التكرار، وهذا هو القول المشهور. القول الرابع: إن الصيغة مشترك لفظي بين الدلالة على المرة وبين الدلالة على التكرار. القول الخامس هو التوقف في المسألة. هذه خمسة أقوال المصنف قدس سره لا يتعرض لها، لأنهم قد تعرضوا لها في القوانين وفي المعالم مع أدلتها، ولذلك المصنف لا يعيد، وإنما رأسا يختار القول المشهور، وهو أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، وذلك لأن الصيغة صيغة الأمر لها مادة، يعني فعل الأمر له مادة وله هيئة، وهو بهيئته يدل على الطلب الوجوبي، وبمادته يدل على ذات الطبيعة، وبمجموع المادة والهيئة تكون دلالة الأمر هي الطلب الوجوبي لإيجاد الطبيعة. أما المرة والتكرار فليست داخلة لا في مدلول الهيئة، لأن الهيئة مدلولها الطلب الوجوبي وما له علاقة بالمرة والتكرار، وليست داخلة في مدلول المادة، لأن مدلول المادة هو ذات الطبيعة ولا علاقة له أيضا بالمرة أو التكرار. إذن النتيجة النهائية أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني لا بهيئتها ولا بمادتها. فعل الأمر لا بهيئته ولا بمادته يدل على المرة أو التكرار. إن قلت إذا كان فعل الأمر لا يدل على المرة فلماذا يحصل الامتثال بالإتيان بالطبيعة مرة واحدة؟ فلو قال المولى اعتق رقبه وأعتق المكلف رقبة، قالوا تحقق الامتثال بعتقه للرقبة، وإذا تحقق الامتثال بعتق الرقبة مرة واحدة هذا يكشف عن أن فعل الأمر يدل على المرة ولا يدل على لزوم التكرار، يعني لا يدل على تكرار العتق مرة ومرتين وثلاث مرات، لا يكفي مرة واحدة. وهكذا لو قال صلي، فإذا صلى المكلف مرة واحدة سقط وجوب الصلاة. لو قال تصدق، لو تصدق المكلف مرة واحدة لسقط وجوب التصدق. فحصول الامتثال بالإتيان بالمتعلق مرة واحدة هذا دليل على أن فعل الأمر يدل على المرة ولا يدل على التكرار، وإلا لو دل على التكرار لما حصل الامتثال بالإتيان بالمتعلق مرة واحدة. هذا قد يقوله المستشكل. الجواب حصول الامتثال بالإتيان بالمتعلق مرة واحدة، هذا لا علاقة له بدلالة الأمر على المرة، أصلا ما له علاقة بدلالة الأمر، وإنما هذه دلالة عقلية، لأن صيغة الأمر ومادته تدلان على طلب الطبيعة، تدلان على ماذا؟ يعني الأمر بمجموع مادته وهيئته يدل على طلب الطبيعة. وفي الفلسفة ثبت أن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها، يعني إذا أوجدت فردا واحدا فقد أوجدت الطبيعة، لأن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها كما قالوا. فحصول الامتثال بالإتيان بالطبيعة مرة واحدة لا لدلالة الأمر على المرة، وإنما لأن الطبيعة المطلوبة توجد بفرد واحد، وهذه دلالة عقلية لا علاقة لها بدلالة فعل الأمر. قال المبحث الثامن: عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار. الحق وهو رأي المشهور أن الصيغة مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني إما أن نقول المراد من مطلقة يعني بدون قرينة، إذا لا توجد لدينا قرينة على المرة ولا قرينة على التكرار، بل كانت الصيغة مطلقة بدون قرينة، أو مراده من مطلقة يعني لا بلحاظ المادة ولا بلحاظ الهيئة، وقد يكون مراده الاثنان معا، يعني هم شنو؟ هم بدون قرينة وهم لا بلحاظ المادة ولا بلحاظ الهيئة. المهم، الحق أن الصيغة مطلقة لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار. طبعا شنو المراد من المرة أو التكرار؟ سيأتي قريبا ومفصلا إن شاء الله. زين، لماذا لا تدل لا على المرة ولا على التكرار؟ قال: فإن المنصرف عنها، يعني عن الصيغة، يعني المتبادر من الصيغة، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها. الهيئة تدل على الطلب، والمادة تدل على الطبيعة، فمجموع المادة والهيئة يدل على طلب إيجاد الطبيعة، فلا دلالة لها يعني للصيغة على أحدهما، يعني شنو؟ المرة أو التكرار. لا بهيئتها تدل على المرة أو التكرار، ولا بمادتها، يعني لا هيئة الصيغة ولا مادة الصيغة. إن قلت الاكتفاء بالمرة في الامتثال أليس دليلا على أن الصيغة تدل على المرة؟ الجواب كلا، والاكتفاء هذا دفع وهم، دفع توهم، والاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال، والاكتفاء هذا مبتدئ، والاكتفاء بالمرة خبره، فإنما هو لحصول الامتثال بها بمن؟ بالمرة. والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بالمرة في الأمر بالطبيعة. لماذا؟ لأن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها. فإذا أمرنا بإيجاد الطبيعة خنوجد الطبيعة شنو؟ مرة واحدة، ولا يحتاج إلى تكرار الإيجاد كما لا يخفى. ثم لا يذهب عليه. هذا المقطع فروع في الرد على صاحب الفصول. صاحب الفصول قال: محل النزاع والخلاف في الدلالة على المرة أو التكرار إنما هو منحصر بلحاظ الهيئة، ولا علاقة لهذا البحث والخلاف بلحاظ المادة، بل المادة قد أجمعوا على دلالتها على أصل الطبيعة دون أن تكون لها علاقة بالمرة أو التكرار. فعدم دلالة المادة على المرة أو التكرار مسألة إجماعية، إنما الخلاف والبحث وقع بلحاظ من؟ بلحاظ الهيئة. هذا كلام من؟ صاحب الفصول. واستند في ذلك إلى دعوى الاتفاق والإجماع التي ادعاها السكاكي، حيث ادعى السكاكي الإجماع على أن المصدر الخالي من الألف واللام والخالي من التنوين، قال أجمعوا على أن هذا المصدر لا يدل إلا على الماهية والطبيعة. فإجماعهم على أن المصدر لا يدل إلا على الماهية والطبيعة يكشف أن المادة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في الهيئة. هذا الذي ادعاه صاحب الفصول اعتمادا على دعوى الاتفاق التي ادعاها السكاكي. المصنف يجيب، طبعا المفروض بالمصنف أن يجيب في البداية فيقول، هذا لم يذكره المصنف لكن المفروض أن يقوله: أولا نناقش في أصل وجود الإجماع الذي ادعاه السكاكي. أصل وجود الإجماع غير متحقق. ثانيا، هذا الإجماع إجماع منقول بخبر الواحد، والإجماع المنقول بخبر الواحد ليس حجة. ثالثا لو سلمنا أن هذا الإجماع المنقول حجة، ولكنه إنما يكون حجة في الأحكام الشرعية وليس في الأمور العقلية أو اللغوية، إذ ما قيمة إجماع اللغويين على مسألة لغوية؟ فهذا ليس حجة بالاصطلاح الشرعي. هذه ثلاث إشكالات على الإجماع المصنف لم يتعرض لها، وإنما ناقش بطريقة أخرى. الطريقة الأخرى التي ناقش فيها المصنف هي لا ربط لما ذكره السكاكي من الاتفاق على دلالة المصدر على أصل الماهية، لا ربط له بما نحن فيه وهو مادة الأمر الذي هو واحد من المشتقات، أصلا لا ربط بين المطلبين. إن قلنا إن مادة الأمر هي الطبيعة والماهية ثم ادعينا أن المصدر يدل على الطبيعة والماهية، حينئذ يكون هناك ربط بين المطلبين، ولكن الصحيح هو أن المادة شيء والمصدر شيء آخر لا ربط بينهما، وذلك لأن المادة هي ما يكون بقيد الوحدة، يعني مع الحفاظ على وحدتها وإن اختلفت صورها التي تلبست بها. المادة هي التي تكون محفوظة وإن تعددت الصور والهيئات التي تلبست بها، والمصدر بالقياس إلى فعل الأمر والمشتقات الأخرى ليس كذلك، فإن المصدر ليس محفوظا في جميع الاشتقاقات من فعل الماضي والأمر والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول، المصدر ليس محفوظا لا بهيئته ولا بمادته. أما هيئته فهيئة المصدر مثلا كلمة ضرب أكل، فهي على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين واللام، وهذه الهيئة وهي هيئة ضرب وهيئة فعل ليست محفوظة لا في ضرب ولا في يضرب ولا في ضارب ولا في مضروب، فليست محفوظة. فالمصدر ليس محفوظا بهيئته، وهكذا المصدر ليس محفوظا في المشتقات بمعناه، لأنه تقدم سابقا في بحث المشتق أن معنى المشتق يختلف عن معنى المصدر، والاختلاف بينهما هو أن المصدر يدل على سنخ معنى يأبى عن الحمل فهو بشرط لا، أما سائر المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول فهي تدل على معنى يقبل الحمل على الذات فهو لا بشرط، فمعنى المصدر يختلف عن معنى المشتق، وهيئة المصدر تختلف عن هيئة المشتقات. فالمصدر ليس محفوظا في المشتقات لا بهيئته ولا بمعناه، بل المصدر هو بنفسه يتكون من مادة وهيئة. المصدر بنفسه يتكون شنو؟ من مادة وهيئة. فحينما نقول ضرب فمادته الضاد والراء والباء، وهيئته هي صيغة فعل، فالمصدر ليس هو المادة للمشتقات، بل هو كالمشتقات يتكون من هيئة ومادة، فكيف يكون مادة لها؟ إذن النتيجة دعوى الفصول بأنه في صيغة الأمر لا خلاف في المادة لاتفاقهم على دلالة المصدر على أصل الماهية. هذه الدعوة من صاحب الفصول إنما تصح لو كان المصدر هو المادة والمادة هي المصدر، ولكن هذا ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ لأن المادة هي ما تكون محفوظة في جميع الصور للمشتقات، بينما المصدر ليس محفوظا في جميع المشتقات لا بهيئته ولا بمعناه. أما الهيئة فواضح، وأما المعنى فلما تقدم في بحث المشتق من المغايرة المعنوية بين المشتق وبين المصدر، فإن المصدر بشرط لا والمشتق لا بشرط، فكيف يمكن أن يكون بشرط لا مادة للا بشرط؟ هذا غير معقول، بل هو نفس المصدر يتكون من مادة وهيئة. إذن دعوى صاحب الفصول ليست صحيحة. قال: ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر، يا مصدر، المجرد عن اللام والمجرد عن التنوين، يعني ليس الضرب ولا ضرب، وإنما فقط كلمة ضرب بالسكون، الاتفاق والإجماع على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية. هاي لا يدل خبر علما، الاتفاق على أن المصدر لا يدل إلا على الماهية، على ما حكاه السكاكي. الهاء لمن ترجع حكاه؟ يعني حكى الاتفاق والإجماع، على ما حكاه يعني حكى الاتفاق والإجماع السكاكي. إن الاتفاق الذي حكاه السكاكي على أن المصدر لا يدل إلا على الماهية لا يوجب، هذا الاتفاق لا يوجب كون النزاع، يا نزاع ها هنا يعني في صيغة الأمر وفي دلالتها على المرة أو التكرار، لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة فقط كما في الفصول، ولا علاقة له بالمادة، فإن المادة مجمع على كونها دالة على الطبيعة ولا علاقة لها بالمرة ولا بالتكرار. يعني صاحب الفصول شلون استفاد؟ قال بما أنه عندنا إجماع على أن المصدر لا يدل إلا على ذات الطبيعة، فهكذا مادة الأمر لا تدل إلا على ذات الطبيعة، فلا علاقة لها لا بالمرة ولا بالتكرار إجماعا. فالخلاف المرة والتكرار منحصر في الهيئة. هذا ما قاله في الفصول. الجواب: فإنه ياهو فإنه كلام صاحب الفصول من أن الخلاف إنما ينحصر في الهيئة، فإنه غفلة وذهول عن غفلة عن أي شيء؟ غفلة عن أن المفروض يصير أن هنا، عن أن كون المصدر كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني متفق على دلالته على الماهية كما ادعى السكاكي، وذهول عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق والإجماع على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، إذ لا ربط للمصدر بالمادة. لو كان المصدر متحدا مع المادة فادعاء الإجماع الموجود في المصدر يسري إلى المادة، أيضا يكون مجمعا عليها، ولكن لا ربط للمصدر بالمادة، لا ربط له بالمادة لا بهيئته ولا بمعناه ضرورته. لماذا لا يوجد ربط بين المصدر والمادة؟ ضرورته أن المصدر ليس مادة للمشتقات أو سائر المشتقات. لماذا ليس مادة لها؟ لماذا ليس مادة لها؟ لماذا ليس مادة؟ وذلك لأن المادة هي المحفوظة في جميع الصور، والمصدر ليس محفوظا في المشتقات لا بهيئته وهي صيغة فعل، ولا بمعناه لأن معناه يغاير المشتقات، بل المصدر هو بنفسه يتكون ممن؟ من هيئة ومادة، فكيف يكون مادة لغيره؟ ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات، بل هو يهو المصدر هو صيغة مثلها، يعني المصدر صيغة كالمشتقات، فكما أن المشتقات تتكون من هيئة ومادة فالمصدر أيضا يتكون من هيئة ومادة. زين، إذن المصدر ليس مادة، وأزيد من ذلك الاختلاف المعنوي بين المشتق وبين المصدر، وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات. هنا الواو مو عطف وإنما بمعنى مع. وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر مع سائر المشتقات بحسب المعنى، اللي هو شنو بحسب المعنى؟ المصدر هو سنخ معنى يأبى عن الحمل، يعني بشرط لا، أما المشتق فهو سنخ معنى لا يأبى عن الحمل، يعني هو لا بشرط، وبشرط لا يباين اللا بشرط. فكيف بمعنى المصدر المباين للمشتق يكون مادة للمشتقات وبينهما مباينة، فكيف يكون مادة لها؟ فعليه إذن دعوى صاحب الفصول ليس صحيحة، والنزاع والاختلاف كما حصل في الهيئة هو حاصل في المادة، فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادة الأوامر والمشتقات كما الاختلاف في الهيئة، كما لا يخفى فالاختلاف لا ينحصر بالهيئة بل هو شامل للمادة. إن قلت نحن درسنا في بداية دراساتنا الحوزوية في اللغة العربية أن المصدر هو أصل الاشتقاق، يعني الأفعال إنما تشتق من المصدر، فالمصدر هو الأصل، وإذا اشتقت منه الأفعال وسائر المشتقات فهو مادة بالنسبة لسائر المشتقات، فكيف تدعون أن المصدر ليس مادة للمشتقات؟ الجواب أنه أولا لا يوجد إجماع واتفاق على أن المصدر هو أصل الاشتقاق، بل هذه مسألة خلافية اختلفوا فيها على أقوال، فذهب بعض البصريين إلى أن المصدر هو الأصل ثم تشتق منه الأفعال والمشتقات الأخرى، وذهب البعض الآخر من البصريين إلى أن الواضع في البداية يضع المصدر ثم يشتق منه الفعل ثم يشتق من الفعل سائر المشتقات. القول الثالث ما ذهب إليه بعض البصريين أيضا أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر والفعل في عرض واحد. القول الرابع للكوفيين أن مصدر الاشتقاق هو الفعل وليس هو المصدر. إذن المسألة التي تقول المصدر هو أصل الاشتقاق هذه مسألة إجماعية اتفاقية أم مسألة خلافية؟ هذه مسألة خلافية وليست مسألة إجماعية، هذا الرد الأول. الرد الثاني ما هو مرادهم من أن المصدر هو أصل الاشتقاق؟ الجواب ليس مرادهم من ذلك أن المصدر هو مادة سائر المشتقات الأخرى، لا، وإنما المراد هو الطولية الزمانية، أي أن الواضع في البداية أراد أن يضع لفظا للحدث وهو حدث الضرب، هذا الحدث الذي حصل خارجا أراد أن يضع له لفظا، زين، هذا الحدث مادته ثلاثة حروف الضاد والراء والباء، فالواضح إنما أراد أن يضع في اليوم الأول، فبماذا يبدأ؟ على رأي البصريين يبدأ بوضع المصدر في اليوم الأول، وعلى رأي الكوفيين يبدأ بوضع الفعل، فعلى رأي البصريين يضع ضرب، أما على رأي الكوفيين يضع ضرب، ففي اليوم الأول، المهم هسه خلينا نحكي على رأي البصريين، في اليوم الأول الواضع يضع المصدر بالوضع الشخصي بمادته وهيئته للدلالة على الحدث، ثم بعد ذلك يضع الفعل الماضي والمضارع والأمر، يضعها بوضع آخر ليس مأخوذا من المصدر، حتى يكون المصدر مادة لها، لا وإنما القضية زمانية. هو يريد أن يضع للمصدر وللفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل، فلابد أن يبدأ من نقطة، فبدأ بالمصدر ثم ثنى بالفعل واسم الفاعل وغير ذلك. فهذا ترتيب زماني، ولا يعني أن المشتقات المتأخرة مادتها المصدر، لا، وإنما الواضع في البداية وضع المصدر وضعا شخصيا، ثم وضع للمشتقات الأخرى وضعا شخصيا بمادتها، أو وضعا نوعيا بهيئتها، ولا علاقة له بمن؟ بالمصدر، وإنما هي تلك أوضاع أخرى. غاية الأمر تلك الأوضاع الأخرى متأخرة زمانا، وهذا لا يعني أن المصدر هو المادة للمشتقات الأخرى، لا، المشتقات الأخرى وضعت بشكل مستقل عن المصدر. غاية الأمر هي متأخرة زمانا. زين، هل توجد بينها نقطة اشتراك المشتقات مع المصدر؟ نعم، الاشتراك في اللفظ، يعني في مادة اللفظ، وهي الحروف الثلاثة الضاد والراء والباء، فهي موجودة في المصدر وموجودة في ضرب ويضرب وضارب، وهكذا الاشتراك في الدلالة على الطبيعة، فإن المصدر يدل على الطبيعة والحدث، وهكذا ضرب يضرب ضارب أيضا يدل على الحدث. يعني هناك نقطة اشتراك من مادة اللفظ ونقطة اشتراك من مادة المعنى، وإن كانت الصور مختلفة، ولكن لا المصدر هو مادة للمشتقات ولا المشتقات هي مادة للمصدر. قال إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ قلت أولا مع أنه محل الخلاف كما ذكرنا أربعة أقوال في المسألة، ثانيا معناه، أريد أن أفسر معناه، أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي اللي هو هو المصدر كما سيأتي الخبر، أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي هو المصدر على رأي البصريين، وهو الفعل على رأي الكوفيين، ثم بملاحظته، ملاحظة من؟ ملاحظة الذي وضع أولا بالوضع الشخصي، ثم بملاحظته وضع سائر الصيغ والمشتقات. طبعا وضعت بأي نوعين؟ وضعت نوعيا بلحاظ الهيئة كما تقدم في بحث المشتق، فإن وضع الهيئة وضع نوعي، أو شخصيا هذا بلحاظ المادة كما تقدم في بحث المشتق، ثم بملاحظته وضعت سائر الصيغ التي تناسبه، تناسب من؟ تناسب الذي وضع أولا. زين، تناسبه من يا جهة؟ سيقول التي تناسبه من يا جهة، مما يعني من الصيغ التي جمعه معه، يعني مما جمعه معه يعني مع المصدر، وكلمة مما من بيانية واسم الموصول يرجع إلى الصيغ، سائر الصيغ التي تناسب ما وضع له المصدر أو ما وضع أولا، مما يعني من الصيغ التي جمعها مع المصدر مادة لفظ. هاي نقطة الاشتراك الأولى اللي هي شنو؟ مادة لفظ اللي هي الحروف الضاد والراء والباء موجودة في المصدر وموجودة في سائر الصيغ، مادة لفظ متصورة في كل منها يعني من الصيغ ومنه يعني من المصدر بصورة من الصور، يعني الاختلاف وين صار؟ في الصورة، المصدر له صورة وسائر المشتقات لها صور أخرى ولكنها مشتركة في مادة اللفظ وهي الحروف الثلاثة الضاد والراء والباء. نعم الصورة اختلفت، تارة الصورة هي الضرب وتارة يضرب وتارة ضرب وتارة ضارب، فالاختلاف في الصورة والاشتراك في الحروف الثلاثة. ومعنى يعني شنو معنى؟ هي معطوفة على قوله لفظ مما جمعه معه مادة لفظ ومادة معنى. يعني شنو مادة معنى؟ كما أن المصدر يدل على الحدث هكذا ضرب يضرب ضربا ضارب أيضا تدل على الحدث كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني متصورة في كل من الصيغ في كل من الصيغ ومن المصدر بصورة من الصور. زين هو هاي هو خبر لقوله إن الذي، معناه أن الذي وضع أولا هو المصدر. هذا على رأي من؟ على رأي طبعا مو البصريين بفتح الباء، هذا من الأخطاء الشائعة، وإنما البصريين بكسر الباء هو المصدر، أو الفعل على رأي الكوفيين. فافهم، قالوا ولو الوقت انتهي لكن حتى ننهي المطلب، قالوا إننا إما أن نسلم أن المصدر هو أصل المشتقات، وإما أن نسلم أن المصدر ليس أصلا ومادة للمشتقات. فإن قلنا المصدر هو مادة المشتقات الأخرى فسائر المشتقات الأخرى لا توضع إلا بلحاظ هيئتها، لأن مادتها موضوعة بلحاظ من؟ مادتها هي المصدر، فمادتها موضوعة لأنها هي المصدر فلا توضع إلا بلحاظ الهيئة، وإذا وضعت بلحاظ الهيئة فوضعها بلحاظ الهيئة شخصي أو نوعي؟ نوعي. فلا معنى لقوله نوعيا أو شخصيا، لا بد أن يقول نوعيا فقط ولا يقول شخصيا، لأن شخصيا المادة هي نفس المصدر والمصدر قد وضع سابقا، فتوضع سائر المشتقات بلحاظ الهيئة فقط وضعا نوعيا ولا توضع بلحاظ المادة لأن مادتها هي عين المصدر. هذا إذا قلنا أن المادة هي المصدر. أما إذا قلنا بأن المادة في المشتقات ليست هي المصدر، فالمشتقات تحتاج إلى كم وضع؟ وضع بلحاظ المادة ووضع بلحاظ الهيئة، يعني تحتاج إلى وضع نوعي بلحاظ الهيئة وتحتاج إلى وضع شخصي بلحاظ المادة، فلا بد أن نعطف بالواو أو نخلي أو، لا بد أن نقول إذا لم يكن المصدر هو المادة فالمشتقات تحتاج إلى الوضع نوعيا وشخصيا مو أو كما يقول المصنف، نوعيا أو شخصيا. إذن إن قلنا المصدر هو المادة فنكتفي بالوضع النوعي ولا حاجة للوضع الشخصي، وإن قلنا المصدر ليس هو المادة فلا بد أن نعطف بالواو وليس بأو. لذلك قال ففهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.